من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه يمكن دفع الإشكال عن المحقق العراقي، وذلك بافتراض أنه لا يقول بالعلية التامة في موارد العجز التكويني، أي في محل الكلام. وعلى هذا الأساس يمكن أن يلتزم في محل الكلام بحرمة المخالفة القطعية، ولا يلتزم به في بابل، مثلا في باب الاضطرار، أو يلتزم يمكن أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، مثلا لأن العلم الإجمالي هنا ليس ألا تام بل هو مقتضي، وقلنا أنه على قول بالاقتضاء لا مانع من إثبات حرمة المخالفة القطعية، ويقول بحرمة المخالفة القضية في باب الاضطرار باعتبار ماذا؟ باعتبار فكرة التوسط في التكليف، فكرة التوسط في التكليف. محقق العراقي في مسألة الاضطرار، في مسألة الاضطرار هناك كلام صريح في أنه يلتزم بحرمة المخالفة القطعية على أساس التوسط في التكليف في مسألة الاضطرار. في محل الكلام لم يذكر ذلك، لم يذكر مسألة التوسط في التكليف في محل الكلام، وإنما ذكر بأن المقام محل الكلام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الأطراف لا على نحو التعيين، وأن المختار في تلك المسألة هو لزوم مراعاة العلم الإجمالي بقدر الإمكان وعدم جواز إلغائه رأساً، وعليه فلا بد في المقام إما من ترك الصلاة رأساً وإما من الاتيان بها عن قصد قربي، أحد المحتملين لا بد من الاتيان به، إما أن يترك الصلاة فيطيع الحرمة، أو يأتي بالصلاة بقصد قربي فيطيع الوجوب، ولا يجوز ترك الأمرين رأساً. ما ذكر في المقام التوسط في التكليف، هناك ذكر التوسط في التكليف، لكن واضح أنه يكفي في أنه من الممكن، يعني احتمال، يعني احتمال يكون وارد، وهو أنه في المقام أيضا يقول بالتوسط في التكليف، على أساس أنه يقول أن المقام يدخل في ماذا؟ في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وهناك ذكر مسألة التوسط في التكليف، كأنه في محل الكلام أيضا هو يرى حرمة المخالفة القطعية على أساس التوسط في التكليف، وهذا معناه أنه يلتزم في المقام بماذا؟ بالعلية التامة، وإلا لما ذكر مسألة التوسط في التكليف. لا يبعد هذا الذي أريد أن أقوله، هذا أن ما ذكرناه في الدرس السابق لم يكن الغرض الأساسي منه هو دفع الإشكال عن المحقق العراقي، بقدر ما هو إثارة في هذا الباب أن العلية التامة، مسلك العلية التامة يمكن الالتزام به في غير المقام، أما في محل الكلام في باب العجز التكويني الالتزام بالعلية التامة ليس واضحا. الغرض من هذا ليس، يعني لم يكن، ذكرنا ذلك صحيح، لكن الغرض منه لم يكن هو الدفاع عن المحقق العراقي وافتراض أن المحقق العراقي يلتزم بالتوسط في التمجيز في محل الكلام، ظاهر لا، هو لا يبني على ذلك، ويرى العلية التامة في جميع الموارد. هذا أحببنا التنبيه عليه. من جهة أخرى أنه في باب فيما تقدم من الإشكال على إمكان التوسط في التكليف في محل الكلام، هذا الإشكال هذا كان وارد على المحقق العراقي، لو كان يقول بالتوسط بالتكليف في محل الكلام، وكان حاصل الإشكال هو هذا، أن التوسط في التكليف في محل الكلام غير معقول، لأن التوسط في التكليف فسر بماذا؟ فسر بهذا التفسير، بأنه التكليف يكون ثابت في كل طرف بشرط ماذا؟ بشرط مخالفة التكليف في الطرف الآخر. وقلنا بأن مخالفة الحرمة يتحقق بالفعل، ومع تحقق الفعل واستغراض الفعل في المرتبة السابقة لا معنى لأن يكون هناك وجوب متعلق به بقصد ماذا؟ بقصد التقرب. هذا لا يعقل. هذا كان هو الإشكال في افتراض التوسط في التكليف في محل الكلام. ليظهر من مكلمات المحقق العراقي هو هذا، أن التوسط في التكليف ينتج التخيير بهذا الشكل، ونص في كلامه الذي لم أنقله واضح في كلامه الذي ذكره في مسألة في بداية مبحث الاشتغال، في بداية مبحث الاشتغال في الشك في المكلف به، وفي مسألة الاضطرار. الظاهر من كلامه أن التوسط في التكليف يتحقق بالتخيير بهذا النحو المطروح، لم يذكر شيئا آخر هنا، على الأقل لم يذكر شيئا آخر. حتى مثلا نقول بأنه من الممكن هو يلتزم بالتوسط في التكليف، لكن التخيير يصوره تصويرا آخر يسلم عن ماذا؟ عن الإشكال المتقدم، لا يرى عليه الإشكال المتقدم، يعني لا يجعل التكليف في كل طرف منوط بماذا؟ بتطبيق الاضطرار على الطرف الآخر. لا، يصرح بعبارة واضحة جدا بأن المقصود من التوسط في التكليف هو هذا، هو هذا اللي يسمى بالتكليف الناقص، وعبر عنه بأنه يكون التكليف ثابتا ولكنه مشروط بماذا؟ بتطبيق الاضطرار على الطرف الآخر. عبر عنه بعبارات كلها تؤدي إلى أن التوسط في التكليف يراد به ماذا؟ يراد به التخيير بهذا المعنى، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يرفع الضرر بهذا الطرف فيثبت التكليف في الآخر، أو يرفع الضرر بهذا الطرف فيثبت التكليف في ماذا؟ في الأول، في الطرف الأول، وهكذا. فهو ظاهر كلامه أن التوسط في التكليف يتحقق بذلك، ولا يبدو منه أنه يتحقق بشيء آخر يكون رافعا للإشكال المتقدم الذي أورد عليه. بعد ذلك نأتي إلى ما قيل من أنه المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، حتى تجي هاي المسألة أنه كيف يمكن إثبات حرمة المخالفة القطعية وأن حرمة المخالفة القطعية تبتني على القول بالاقتضاء، كيف يمكن تصورها على القول بالعلية ماذا؟ بالعلية التامة. فيأتي الحديث السابق، لا، يقال بأن المقام يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وإذا دخل في هذه الكبرى حينئذ لا مشكلة، لا مشكلة في ماذا؟ لا مشكلة، يعني بعبارة أخرى لا يمكن إثبات حرمة المخالفة القطعية، لا مشكلة من هاي الجهة، لا يمكن إثبات حرمة المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بثبوت التكليف في هذا الطرف، لأن الاضطرار إلى أحدهما بعينه بحسب الفرق. فهناك علم تفصيلي بثبوت التكليف في هذا الطرف، وشك بدوي في ماذا؟ في الطرف الآخر. وبهذا ينحل العلم الإجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. هذا هو حكم الاضطرار إلى أحدهما بعينه. فإذا أدخلنا محل الكلام في تلك الكبرى، هنا يقول لا نلتزم بحرمة المخالفة قطعية. وكل هذا الكلام حينئذ لها يأتي. زين، كيف نلتزم بأن يعني كيف ندخل المقام في كبرى الاضطرار إلى أحدهما بعينه؟ هذا يعني يتوقف على ملاحظة أمرين. الأمر الأول أنه إحنا محل كلامنا فرض مسألتنا فيما إذا لم يكن لأحد المحتملين أي مزية تميزه عن المحتمل الآخر، محل كلامنا هذا. إذا كان في أحدهما مزية سيأتي الكلام عنه. فهناك محتملان، أحدهما الوجوب التعبدي مثلا، والآخر هو الحرمة التوصلية أو التعبدية. هذا محل كلامنا، من دون أن يفرض وجود مزية في أحد الطرفين دون الآخر، لا احتمالا ولا محتملا، لا قوة في الاحتمال ولا قوة في المحتمل. محل كلامنا التساوي، هذا الأول. الأمر الثاني أن عبادية العبادة بمعنى الإتيان بها بقصد التقرب، قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تتوقف ماذا؟ تتوقف على افتراض أن يكون الفعل محبوب له سبحانه وتعالى حتى يمكن للعبد أن يتقرب إليه بمحبوبه. تتوقف على افتراض رجحان الفعل على الترك، أن يكون الفعل أرجح من الترك، حينئذ يمكن للعبد أن يأتي بالفعل لأنه أرجح، لأنه محبوب في قبال الترك، فيمكن أن يأتي به متقربا إليه سبحانه وتعالى. هذا لا بد منه. وأما إذا افترضنا أنه ماكو رجحان ولاكو محبوبية في قبال الترك، الفعل والترك سيان وبدرجة واحدة عند المولى سبحانه وتعالى، ماكو أرجحية، الفعل والترك على حد سواء، لا يوجد أي أرجحية للفعل على الترك. في هذه الحالة لا يمكن التقرب بالفعل إليه سبحانه وتعالى، لا يمكن التقرب بالفعل إليه سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى في محل الكلام، الفعل يكون دائر أمره بين أن يكون محبوب على تقدير الوجوب، وبين أن يكون شنو؟ مكروه ومبغوض على تقدير ماذا؟ على تقدير الحرمة. ويدور أمره بين محبوبية وبين مبغوضية، واحتمال المحبوبية يساوي ماذا؟ يساوي احتمال المبغوضية بحسب الفرض، ماكو ميزة. وهذا الفعل الذي أحتمل كون محبوب بنفس الدرجة التي أحتمل أنه ماذا؟ أنه مبغوض للمولى، كيف يمكن لي أن أتي به بداعي ماذا؟ التقرب إليه سبحانه وتعالى. فإذا لابد من افتراض أرجحية في الفعل ومحبوبية في الفعل حتى يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. حينئذ يقال أن المكلف في محل الكلام المفروض أنه غير قادر على الموافقة القطعية، بمعنى أنه يتعذر عليه الامتثال كلا المحتملين، الوجوب وماذا؟ والحرمة، يتعذر عليه ذلك. بل تقدم المفروض أيضا أنه ماذا؟ أنه هو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، ولا بد أن يخالف أحد المحتملين. إذا فعل يخالف احتمال التحريم، إذا ترك يخالف احتمال ماذا؟ الوجوب. حينئذ يقال بأن مثل هذا المكلف يصبح غير قادر على الاتيان بالفعل بنحو قربي، بمعنى أنه لا يتمكن من امتثال أحد المحتملين، وهو ماذا؟ وهو الوجوب القربي في فرض المسألة. فلا يتمكن من امتثال الوجوب القربي، لماذا؟ لأنه كيف يمتثل الوجوب القربي؟ بأن يأتي بالفعل متقربا إليه سبحانه وتعالى. وتقدم أن هذا يتوقف على ماذا؟ على افتراض ماذا؟ محبوبية للفعل وأرجحية للفعل على الترك، وهذا المكلف لا يحرز هذه الأرجحية بعد فرض التساوي بينهما، لا يحرز هذه الأرجحية للفعل على الترك حتى يتمكن من أن يأتي به على نحو التقرب. إذن هو غير متمكن من امتثال هذا الوجوب. في محل كلامنا لا يتمكن المكلف من امتثال الوجوب، لا يتمكن من امتثال الوجوب، وهذا معناه أن الوجوب في المقام يسقط لعدم القدرة على امتثاله، لعدم القدرة على امتثاله. بمعنى أن الوجوب على تقدير ثبوته واقعا لا بد من الالتزام بسقوطه في المقام لعدم القدرة على امتثاله، وبناء على هذا إذا سقط الوجوب لعدم القدرة على امتثاله يكون احتمال الحرمة احتمالا مشكوكا بالشك البدوي، فلا مانع من إجراء الأصول المؤمنة فيه. بالضبط يكون حال اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه في 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 شبه المحصور بالعلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي ويجوز إجراء الأصول في الطرف الآخر، هو مضطر في محل كلامنا إلى ترك ماذا؟ إلى مخالفة ماذا؟ هذا التكليف، ومضطر إلى مخالفة الوجوب القرب المحتمل، مضطر إلى مخالفته، كما أنه هناك مضطر إلى مخالفة التكليف في هذا الطرف. لماذا؟ لأنه مضطر إلى ارتكابه بعينه، مضطر إلى ارتكابه بعينه، فهو مضطر إلى مخالفة التكليف فيه على تقدير ثبوته فيه، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض بلا مشكلة. يعني الإشكال ينشأ من هذا، وأن هذا الطرح ينشأ من افتراض أن المكلف غير قادر على الإتيان بالفعل بقصد التقرب، اللي هو عبارة أخرى أنه غير قادر على امتثال أحد المحتملين، اللي هو الوجوب الشنو قربي بحسب الفارض، لأن هذا يتوقف على افتراض أرجحية على الأقل للفعل في مقابل الترك، وهذا غير موجود في محل كلامنا. كيف يمكن للمكلف في مثل الحالة التي نحن فيها أن يحرز أن الفعل أرجح من ماذا؟ من الترك، حتى يتمكن من امتثال الوجوب العبادي المحتمل؟ غير متمكن منه. إذن هو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين فتجري الأصول المؤمنة، أحد المحتملين بعينه، واحد المحتملين لا بعينه كما كنا نفترض، لا، مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين بعينه، فحينئذ تجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وبهذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا حتى لحرمة المخالفة القطعية. نعم المكلف قادر على الفعل بلا قصد القربة، صحيح أن يعني يأتي بالفعل بلا قصد القربة قادر عليه بلا إشكال، لكن هذا مو هو المحتمل، هذا ليس هو مما يحتمل وجوبه في محل الكلام، وإنما الذي يحتمل وجوبه ليس هو الفعل بلا قصد القربة بل هو الفعل مع قصد القربة، هذا هو المحتمل في قبال احتمال الحرمة، في قبال احتمال الحرمة المحتمل هو هذا، ولا لا نحتمل وجوب الفعل بلا قصد القربة، وإلا لو كان هذا المحتمل لدخل في المقام الأول، دخل في المقام الأول اللي يدور الأمر بين الوجوب والحرمة التوصليين، المقام الأول في محل الكلام الوجوب يتعلق بالفعل بقصد القربة وهو غير قادر على امتثاله. هذا الإشكال قد يجاب عنه بهذا الجواب، بأن يقال بأنه بأن الإتيان بالفعل بداع آخر غير داعي قصد القربة، الإتيان بالفعل من دون قصد القربة بداع آخر غير قصد القربة بأي داعي كان آخر، هذا حرام مما يقطع بحرمته تفصيلا، طبعا بقطع النظر عن حرمة المخالفة القطعية قاعد نتكلم احنا فيها نثبتها في المقام وما نثبتها، لا بقطع النظر عن هاي الفعل الاتيان بالفعل بلا قصد القربة مما يقطع بحرمته تفصيلا حرام قطعا، مو من جهة انه يكون مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال كما كنا نقول، لأنه التكليف المعلوم بالإجمال مردد بين الوجوب التقرب العبادي وبين الحرمة، ومخالفتهما تتحقق بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة، لا مو من هالجهة، لكن يدعى في المقام بقطع النظر عن تلك الجهة بأنه مما نعلم تفصيلا بحرمته الفعل بلا قصد القربة، إما لأن حرم يعني نعلم أنه حرام إما بحرمة نفسية، بحرمة نفسية على تقدير ثبوت ذاك المحتمل وهو شنو؟ وهو الحرمة، على تقدير ثبوت الحرمة في الواقع فيكون الفعل بلا قصد القربة حرام بحرمة نفسية، كما كنا افترضنا سابقا أن الحرمة في قبال الوجوب هي حرمة شنو؟ نفسية ثابتة لذات الفعل لا للفعل بقصد شنو؟ بقصد القربة، افترضنا هذا في المثال، فهو إما الفعل إما حرام بحرمة نفسية على تقدير ثبوت الحرمة، وإما حراما بحرمة غيرية الفعل من دون قصد القربة، وإما حراما بحرمة غيرية بناء على ماذا؟ بناء على افتراض أن يكون الوجوب العبادي هو الثابت، على تقدير أن يكون الوجوب العبادي هو الثابت يكون الفعل بلا قصد القربة حرام بحرمة غيرية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بناء على المسألة، فالأمر بالصلاة بالصلاة العبادية بالفعل العبادي يقتضي النهي عن ضده الخاص، شنو ضد الخاص؟ هو الصلاة بلا قصد القربة، هو الفعل بلا قصد القربة فيقتضي النهي عنه، الأمر بالشيء يعني الأمر بالفعل مع قصد القربة يقتضي النهي عن ضده، وضده الخاص هو عبارة عن الفعل بلا قصد القربة، فيصبح الفعل الخاص بلا قصد القربة هذا منهي عنه، يصبح منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فيكون حراما. غاية الأمر أن هذه الحرمة ليست حرمة نفسية، حرمة شنو؟ غيرية، يعني حرمة لأجل ماذا؟ لأجل وجوب الفعل مع قصد القربة. إذن الفعل من دون قصد القربة حرام على كل حال، إما بحرمة نفسية وإما بحرمة ماذا؟ غيرية. غاية الأمر أننا في المقام نحتمل أن هذه الحرمة التي نعلم بها تفصيلا تسقط باعتبار العجز عن تحصيل عن امتثالها في الحقيقة، أو عن تحصيل ملاكها باعتبار عدم القدرة على 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 تحصيل ملاكها، لأن هذه الحرمة على تقدير أن تكون حرمة غيرية المكلف عاجز عن تحصيل ملاكها. لماذا؟ لأن الحرمة الغيرية للفعل بلا قصد القربة شنو ملاكها؟ ملاكها هو شنو؟ هو الاتيان بالفعل مع قصد القربة، لأنه إنما الحرمة جاءت من قبل ماذا؟ من قبل الأمر بالشيء، من قبل الأمر بالفعل مع قصد القربة، فتمام ملاكها هو الاتيان بالفعل مع قصد القربة. هذا إنما حرم الفعل بلا قصد القربة، إنما حرم على المكلف لأجل أن يكون هذا مقدمة لشنو؟ لتمكنه من الاتيان بالفعل مع قصد القربة. لكن المفروض أن المكلف عاجز كما تقدم عن ماذا؟ عن الاتيان بالفعل بقصد القربة، لأنه لا يحرز الأرجحية للفعل حتى يتمكن الاتيان به بقصد التقرب. فمن هجها يحتمل سقوط ماذا؟ سقوط التكليف بالحرمة باعتبار أنه على أحد التقديرين يكون عاجز عن تحصيل ملاك هذه الحرمة، على التقدير الآخر هو قادر على تحصيل ملاكها فيما إذا كانت حرمة نفسية، يترك الفعل وخلاص. لكن على تقدير أن تكون حرمة غيرية لا يتحقق ملاكها، لأن ملاك تمام ملاكها هو ماذا؟ هو الاتيان بالفعل بقصد القربة، والمفروض أنه هو غير قادر وعاجز عن الاتيان بالفعل بقصد القربة، فيشك في سقوط هذا التكليف من جهة العجز عن امتثال ملاكه على كل تقدير، هذا راح يدخلنا في مسألة الشك في القدر عن امتثال التكليف، يدخل في هاي المسألة في كبرى الشك في قدر على التكليف، وقد اتفقوا على أنه الشك في القدر على التكليف كما لعله تقدم، وإن كان هو في روحه يرجع إلى الشك في التكليف، لكن اتفقوا على عدم جريان البراءة وعلى جريان الاحتياط والاشتغال، أن هذا مورد للاحتياط وليس موردا علما للبراءة، عندما يشك المكلف أنه قادر على التكليف أو لا، والقدرة شرط في التكليف، فشك في التكليف يجري البراءة، قالوا لا، بل لا بد من الاحتياط. فغاية ما في المقام هو أن ندخل الشك في محل الكلام في الشك في القدرة على الامتثال، وهي مورد الاحتياط، فيجب عليه الاحتياط، ولا يجوز له إجراء البراءة لنفي المحتمل الآخر كما ادعي في أصل الإشكال. أصل الإشكال يقول بأنه هذا يدخل في الاضطرار إلى أحدهما بعينه، وحينئذ لا مانع من إجراء البراءة لنفي المحتمل الآخر، هو مضطر إلى مخالفة الوجوب التعبدي لعدم القدرة على امتثاله، فتجري البراءة في الطرف الآخر. هذا الإشكال كان يريد أن يصل إلى النتيجة أن حرمة المخالفة القطعية في محل كلام غير ثابتة، بل تجري البراءة لنفي المحتمل الآخر. هذا الجواب يقول لا، أن المحتمل الآخر لا يمكن جريان البراءة فيه، لأننا نعلم تفصيلا بحرمته، بالحرمة نعلم تفصيلا بحرمة الفعل بلا قصد القربة، واضح، نعلم بحرمته، وإذا علمنا بحرمته تفصيلا إما لحرمة نفسية أو لحرمة غيرية حينئذ غاية ما يمكن أن يقال أننا نشك في سقوط هذا التكليف المعلوم تفصيلا على أساس الشك في القدرة على امتثاله على كلا التقديرين، يعني سواء كان حرام بحرمة نفسية أو حرام بحرمة غيرية، فنشك في القدرة على امتثاله فيدخل في باب الشك في القدرة. والمختار فيه هو ماذا؟ هو شنو؟ هو الاحتياط للبراءة. وهذا معناه أننا نعلم بحرمة الفعل، نعلم بحرمة الفعل على كل تقدير. فإذا كنا نعلم بحرمة الفعل تفصيلا كيف تجري فيه البراءة؟ لا يمكن إجراء البراءة لنفي الحرمة. مفروض هو مضطر إلى مخالفة الوجوب العبادي، لا يتمكن من امتثاله، غير قادر على امتثاله، لكن كيف يجري البراءة لنفي الحرمة؟ كيف يجري البراءة لنفي الحرمة اللي تعني ماذا؟ تجويز المخالفة القطعية. هذا غير ممكن في محل الكلام، لأن الحرمة معلومة تفصيلا، إما حرمة نفسية أو حرمة غيرية. هذا قد يقال في مقام الجواب عن الإشكال. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.